katika nani yakuma yesu kwa kufasta wahiya man yakum بالرد على من أراد إدخال في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الذي أتمه الله سبحانه وتعالى وختم به الرسالات وختم به الأديان وبرسولنا جميع الرسل وحفظا وبقي صافيا مصفى. إنا له نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم بين أن أهل البدع وأهل الضلال وأهل الاختلاف سيكونون وسيظهرون وسيكون هذا الدين محارب من جميع الجهات. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث أنس: أن في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنها لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله أن ذلك الدين يذهب. فكل ما حدثت بدعة وظهرت وانكسرت وموتت سيئة أو موتت خطأ وموتت سنة وذهبت وزالت. ولهذا حتى ديننا الإسلامي على عدم مناظرة أهل البدع وجدالهم حتى لا تعلو شوكتهم ولا تقوم لهم قائمة ولا يستمع العوام لهذه المناظرات وهذه المجادلات معهم فيرون أنهم على حق ثم يأخذون تلك البدع ويطيرون بها وإنما يتركون حتى يموت الإنسان هو وبدعته حتى لا تنشر. ولهذا كان السلف لا يرضون بأهل البدع ولا كلمة. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ظهر في زمن صبيغ بن عتب وكان يضرب القرآن بعضه ببعض. فعندما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك أعد له عراجين ويسعف النقل ثم دعاه فقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله الصبير. قال: وأنا عبد الله عمر. أنت؟ قال: نعم. فضربه بتلك العراجين التي أعدها له حتى سال الدم على وجهه. فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فأحسن القتلة، وإن كنت تريد شيئا يخرج من رأسي فوالله ما بقي به شيء. قال: ارجع. قال له عمر: ارجع إلى قومك. وقد كان في قومه خطيبا وصاحب لسان وصاحب كلمة. قال: ارجع إلى قومك وعلى منابره وفي أسواقه وفي تجمعاته، قل: إن صبيرا طلب العلم فأخطأه. إن صبير طلب العلم فأخطأه. هذا حق أهل البدع وأهل الضلال. ولهذا كان في مجلس إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالهدي في الحج. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر الهدي يعني يدب ويشق صفحة السلم الأيمن ثم يثبت عليه الدم ثم يرسله إلى مكة. فكان الضعفاء والفقراء والذين لا يجدون شيء كان يسيرون خلف تلك الهدايا وهم يعلمون أن هدايا لأنها معلومة. فقال إبراهيم أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك المبتلى إنه مسلم. يعني هذا تمثيل بالحيوان. فأعاد إبراهيم وقال أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك إن أبا حنيفة يرى أنه مسلم. فانتفض ذلك الإمام الهمام وقال له أقول لك أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي مثله؟ والله ما حقك إلا أن تسجن وتضرب حتى تموت أو أن ترجع عن قولك. هذا هو جزاء أهل البدع وأهل الضلال. لا يتابعون، لا يناظرون، لا يسمع لهم ولا كلام. هذا محمد بن سيرين، هذا أيوب بن أبي تميمة وغيرهم. كان إذا أتى صاحب البدع يريد أن يقرأ عليهم آية قالوا ولا آية. لما جاء إليهم في أحد مجالسهم قال هل تسمح لي أن أقرأ عليك آية؟ قال لا ولا كلمة. فردد عليه قال إما أن تصرف وإما خرجت من المجلس. فقال بعد أن انصرف قالوا له يا إمام يريد أن يقرأ عليك القرآن؟ قال لا حتى لا يقع في قلبي من بدعته. هؤلاء هم أهل البدع لا يناظرون، وإنما إذا ظهرت بدعته. وكانت لا تتجاوزه وتتجاوز تلاميذه نصحا وبين له الحق. فإذا نشر تلك البدعة علنا كتابة أو قولا علنا عن طريق الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء يناصح أولا، فإن انتصح قلنا له أعلم التوبة عن بدعتك والرجوع عنها وبين الحق في القنوات التي ذكرت فيها تلك البدعة وذلك الخطأ ويكتفى بذلك. فإن انتصح وفعل ذلك وإلا فيجب الرد عليه علنا في كل قناة تكلم فيها إما عن طريق الإذاعة أو طريق الرأي أو طريق الصحف وكتابة الكتب والنشرات حتى يخبر منهم ويبين أنه على طريقة خاطئة. هؤلاء هم أهل البدع لا تقوم لهم قائمة. والله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين وجعل من ينافع عنه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تزال طائفة من أمتي على هذا الدين قائمة تدافع عنه وتدافع وتبين المنهج المستقيم وإن قل لكنه لا زال. وهذا تحقيقا لبيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن كلامه وحي من الله سبحانه وتعالى، ولا ينطق الرسول صلى الله عليه وسلم عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلا تزال قائمة من هذه الأمة على الحق قائمة، تنصره وتقوم به وتعمل به وتدل الناس عليه، لا يضرهم أحد خالفهم أو حرض عليهم وخذلهم وما استقام معهم حتى يأتي أمر الله على القيام والسلام. هؤلاء هم أهل البدع، هؤلاء هم أهل الضلال، ولا بد أن يعرفهم الناس بالإعراض عنه وعدم الكلام معهم وعدم السماع لهم وعدم الجلوس معهم. ولهذا كما أخرج الإمام النووي رحمه الله تعالى، الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء في ترجمة مسلم بن يسار، عندما خرج مع الأشعري بن قيس خرج الخارج وكان يسير مع أيوب بن أبي سمين، فقال لأيوب: الحمد لله أنني لم أرمي بسهم ولم أضرب بسيف في تلك الفتنة. ونظر إليه بعين ثاقبة إلى منهج السلف، فقال له: ما تقول إذا وقفت بين يدي الله وقال فلان ابن فلان ما خرجت، ولكن عندما رأيت مسلم بن يسار خرج فخرجت، فإنه لا يمشي إلا بحق. قال: فبكى حتى ظلت لحيته بالدموع وتمنى أن لو تنشق الأرض فتبلعه، لأنك إذا مشيت مع أهل البدع قد يراك رجل آخر يريد أن يقتدي بك ويرى فيك الخير والصلاح ويتبسم فيقول: إنما مشى معهم فلان لأنهم على حال، فيسير معهم فيضل، فتكون أنت سبب لإضلاله، فهم لا يجالسون وهم لا يماشون وهم لا يستمعون إلى كلامه. فناسب رحمه الله تعالى أن يأتي بهذا الباب، وهكذا هم علماء السلف رحمه الله تعالى يحذرون من أهل البدع ومن طرائقهم وما يسيرون عليه. مقال ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مناظرته ونهى عن ضرب القرآن بعضه ببعض. قال: وجدناه والمكالمة معه والاستماع إلى أقوالهم المهددة وآرائهم الخبيثة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب مجموعة من الآثار التي رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي المقري، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. عبد التقريب يونس بن عبد الأعلى، يونس بن عبد الأعلى عبد المصطلق. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب هو مصري ثقات الأنباط المحدثين الفقهاء. قال: أخبرني فلان الزناد هو عبد الله بن ذكوان ومالك بن أنس إمام دار الهجرة عن أبي الزناد. قال: أخبرني ابن أبي الزناد ومالك بن أنس عن أبي الزناد، ابن أبي الزناد ليس عبد الله بن ذكوان وإنما هو الأب أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان وإنما الابن بن ذكوان. قال: يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي، صدفي أبو موسى المصري ثقة من صغار العاشرة مات سنة 64
وله الاسم وتسعون سنة.
نعم.
أخي له مسلم والمسيح وابن ماجه.
نعم. شو لي في الكلة ابن أبي في الأبناء سجل في الأخير باء ابن أبي ابن في الأبناء
ابن أبي من؟
ابن أبي الزينات على أبي الزينات على الأعرج والأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ابن أبي الزناد هو عبد الرحمن
عبد الرحمن بن عبد الله بن الأكوان.
نعم وأشار إلى 3161.
شوف
عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن الأكوان المدني مولى قريش صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها من السابعة ولي خراج المدينة فحمي
ها؟
فحمي
حمد
حمد كحامد
ايه حمد حمد على سيرته. نعم
مات سنة 74 وله 74 سنة. أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
نعم كان عبد الرحمن نادي الزناد والأب عبد الله بن الأكوان الزناد على الأعرج وهذا حديث ابن الزناد على الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد طرقا إلى أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاله واختلافهم على أنبيائه فما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم فيه فأتوا منه ما استطعتم. أخرجه البخاري. هذا الحديث نهى للصحابة رضوان الله عليه ومن كان ينزل القرآن يسمعونه من الرسول صلى الله عليه وسلم ويرون عمل الرسول صلى الله عليه وسلم تطبيقه لذلك فكانوا يفهمونه ولا يسألونه كثيرا ووردت أسئلتهم قليلة يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأنفال يسألونك ماذا ينفقون إلى غيرها يسألونك عن المحيط إلى غيرها من الأسئلة وكان يعجبهم البدوي يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأله فيستفيدون ولهذا جبريل في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما أتى في دين جاهل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى دنا من الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام ثم ذكر الإيمان ثم ذكر الإحسان ثم سأله عن الساعة وفي آخره قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم على أن هذا الدين تلقى أيضا بالسؤال فكانوا ينتظرون من يأتي ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا نهاهم عن كثرة السؤال والتحمل فإذا أمرهم بالأمر أن يأتوا منه ما استطاعوا لهذا تعنت بنو إسرائيل على موسى في البقر ولو سمعوا الكلام من أوله ولطفوا أية بقرة من الأبقار لكفى ولكنهم تشددوا فشدد الله سبحانه وتعالى عليهم وديننا دون يسر وسهولة والله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولهذا كل الأوامر التي جاءت عن الشارع إنما أداؤها بالاستطاعة أما المناهي فإنما الكف عنها بتاتا، ليس حبس، ليس بالاستطاع، وانما فاجتنبوه. ولهذا يطرح السؤال والتعمل والمجادله والمناظره في شيء واضح. لا تقول لو كذا، لو كان كذا كيف كذا، ولو كان كذا كيف اعمل بكذا، وانما قل واعمل ما استطعت. العمل واداؤه بالاستطاعه، واما الاشياء المنهي عنها فهو بالاجتناب وعدم قربها. قال دعوني ما تتركوني، ما تتركوني. لهذا هو يعني في القران لا تسالوا عن اشياء تبت لكم تتركوا، عفى الله عنه. شيء لا تسالوا عنه حتى يحرم عليكم، وانما ولهذا عندما كان عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم على المروة أن الله علي أن الله افترض عليكم الحج، فقام أحد وقال يا رسول الله أبي كل عام، من استطاع أن يؤدى الحج جميع المسلمون في آن واحد كل سنة كيف يقول؟ قال لو قلتها لوجبت، ولكن الحج في العظيمة. فالمجادلة والمناظرة في أشياء قد تؤدي إلى تحريم الحلال أو إيجاب ما هو يكون شديدا. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، فإنما آلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ليس بالاستطاعة، وإنما بالاستظهار قاعدة أن النواهي التي نفيت إنما العمل فيها بالاجتناب بتاتا، وأما الأوامر فإنما يأتي الإنسان ما استطاع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولهذا في حديث عمران بن حصين الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال أتيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أشكي البواسير، يعني معه بواسير يعني مريض، عن الصلاة، فقال صلي قائما فإن لم تستطع فجالس، إلى أن بين له الرسول صلى الله عليه وسلم عدم الاستطاعة حتى يصلي على جنب. كذلك إن لم يجد الماء يتيمم، وإن لم يستطع استخدامه يتيمم وإن كان الماء موجودا، وإن لم يجد من يطهره صلى على حاله وإن كان به بول وعجل. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. فالأوامر بالاستطاعة، إذا كان مريض أو مسافر أو صائم وشق عليه ذلك فعدة من أيام أخرى سهولة ورخص وتيسير. فالأوامر يكون بالتيسير والاستطاعة، ولهذا يجمع المسافر بين الظهر والعصر، المغرب والعشاء، وكذلك المريض يجمع بين الظهر وبين العصر وبين المغرب وبين العشاء، ومن به سلك والمستحاضة أيضا كذلك. وإذا شق أيضا على الإنسان يجمع لا بأس، لأنه لا يستطيع. فالأوامر بالاستطاعة، وأما النواهي فاجتنبوا ولا تقربوا. لا تقول أذهب وأنظر وأشوف وأعمل، وإنما يترك ذلك بتاتا ويجتنب. قال والله أعلم.